بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره الوضوء بماء زمزم عند مالك. ويكره الوضوء بماء زمزم عند مالك، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاه عند أبي حنيفة. أنا دجاجة مخلاة هي التي تأكل العذرة، ومعنى هذه إذا شربت من الماء يكره الوضوء به، وبما شربت منه هرة. لكن الصحيح خلاف ذلك، فلهذا ذهب جمهور أهل العلم على أولا جواز الوضوء بماء زمزم، جواز الوضوء بماء زمزم. فقال بعض أهل العلم أن ماء زمزم ماء مبارك وماء معظم، فلهذا لا يغتسل به ولا يتوضأ به، فهذا قياس ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أراد القياس فالماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين فهو ماء شريف أيضا وماء عظيم معظم، أنه نبع الماء من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ به الصحابة، فهو ماء مبارك. فلهذا فلا دليل على أنه إذا كان ماء مبارك أو ماء معظم أو ماء شريف لا يتوضأ به ولا يغتسل به. فلهذا في الصحيح جواز الوضوء بماء زمزم، وكذلك أيضا الاغتسال به، الاغتسال به. وقد جاء أيضا كذلك عن العباس أنه قال هو بل للمغتسل، معنى حلال للمغتسل. وأيضا كذلك كان معلوم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، أو لم يعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بئر أخرى أو ماء آخر يتوضأ به في مكة، ليس هناك ماء إلا زمزم. فلهذا فماء زمزم يجوز أن يتوضأ به. وأما ما شربت منه الهرة أو الدجاجة أو غيرها من هذه الطاهرات فلا بأس به. وقد جاء في حديث أبي قتادة وكان أراد أن يتوضأ، فجاءت زوجة ابنه وهي بنت أبي كبشة الصحابي، جاءت له بوضوء، فلما رأى الهرة أصغى إليها الإناء، أصغى إليها الإناء حتى شربت، فتعجبت هذه المرأة أي زوجة ابنه، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا يدل على أنها طاهرة، فإذا شربت من الماء الذي يتوضأ به فلا بأس أن يتوضأ به. طيب، قال رحمه الله: وإذا كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير. عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى عنه أنه طاهر ما لم يتغير، وهي رواية عن مالك. والمراد طيب الآن معنى هذه المسألة، وجه هذه المسألة أو تصور هذه المسألة، عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، مثلا جاء طفل وبال فيه، أو سقطت حمامة في ماء فماتت، أو شيء من هذه الحشرات أو الحيوانات أقصد سقط في الماء فمات، وهذا الماء قليل. فهنا إذا كان الماء قليلا وسقطت فيه شيء من النجاسات هل تنجسه؟ هل يكون هذا الماء نجس قال بذلك الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يقول بهذا، يقول أن الماء يكون نجس، وكذلك أحمد وأبي حنيفة، وأحمد هو المشهور في عنده في مذهبه روايتان المشهورة هذه أنه يتنجس إذا كان الماء قليلا، وفي الرواية الأخرى عنه أي عن أحمد أنه طاهر ما لم يتغير، أي أنه طهور ليس طاهر وإنما طهور ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم واللون والرائحة. فلهذا جاءت حديث هناك، حديث أبي سعيد في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وأن بئر يلقى فيها الحيض والنتن، الحيض معنى الخرق التي تستعملها النساء، والنتن معنى الأشياء النتنة من الحيوانات ومن غيره. قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. جاءت رواية في سنن ابن ماجه: إلا ما غير لونه طعمه ريحه، لكنها رواية غير صحيحة، لكن العلماء أخذوا بها كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه أخذ العلماء بهذه الزيادة وإن لم تصح، وذكر ذلك البيهقي وابن المنذر وجماعة من العلماء، ذكروا أن هذه الزيادة وإن لم تصح لكن أخذها العلماء واعتبروها معنى شيء يعبر عن النجاسة. إذا تغيرت هذه الأوصاف الثلاثة في الماء إذا كان كثيرا، فهذا مجمع عليه، إذا كان الماء كثيرا وتغيرت هذه الثلاثة الأشياء أو تغيرت شيء من هذه الثلاثة الأشياء فهذا نجس، وكذلك أيضا إذا كان الماء قليلا وتغير أحد أوصافه الثلاثة أيضا يكون نجس عند الجميع، عند الجميع. لكن اختلفوا في مسألة واحدة، وهي إذا كان الماء قليلا والنجاسة سقطت فيه، والماء قليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى اعتبار القليل عند العلماء، ما هو القليل وما هو الكثير عندهم سيأتي سيذكره المؤلف. طيب الآن هذه المسألة، الآن نتصور هذه المسألة، مسألة ماء قليل سقطت فيه نجاسة، طيب كيف نفعل؟ هل هو نجس أو ليس بنجس؟ فهؤلاء العلماء قالوا أنه نجس، أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، والرواية الثانية قال لا ليس بنجس، وأيضا هو مذهب مالك، ومذهب مالك. والأدلة عندهم حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وكذلك استدل الأولون بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في أرض فلاه وما ينوبه من السباع والدواب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا، أو قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعندنا الآن هذا الحديث، حديث ابن عمر، وعندنا حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فكيف الجمع بينهما؟ جمعت جموع بينها، بين هذه الأحاديث، ومن أحسنها أن يقال أن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة، سواء كان كثيرا أو قليلا كما هو مذهب مالك ورواية عن أحمد. وأما حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، أو قال لا ينجس، هذا يحمل على الأمر الأغلب، ليس أنه حكم أنه إذا بلغ قلتين ينجس، أو إذا بلغ دون القلتين لا ينجس، أو العكس، لا، إنما هو المراد به الغالب، إذا بلغ قلتين الغالب أنه لا ينجس، وإذا بلغ أقل من قلتين فإنه غالبا ينجس يحمل الخبث. ولهذا ليش حملنا هذا الحديث؟ لأنهم أولا متفقون على أن الماء إذا بلغ قلتين وأصابته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يتنجس، فإنه يتنجس. لو كان الحديث أنه لا، المراد أنه لا ينجس أبدا وهو حكم على أنه لا ينجس، لقلنا أن ظاهر الحديث حتى ولو كان أصابته نجاسة غيرت أوصافه الثلاثة فهو لا ينجس أيضا، لكن لا أحد يقول بهذا. لا، فعكسه يقولون به، لكن نقول أن المراد هنا بهذا الحديث أن الاحتمال الأعظم والأكبر أن إذا كان الماء قليل لا يحمل الخبث، وإن كان الماء أقصد يحمل الخبث، وإن كان كثيرا لا يحمل الخبث. هذا من باب الغالب، الغالب أن الماء إذا كان قليل يتنجس، لكن متى نعرف أنه تنجس؟ إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. فلهذا فقلنا أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الماء إذا لقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو ريحه أو لونه، فهنا نحكم على هذا الماء بأنه نجس. فإذا لم يغير أحد أوصافه الثلاثة فليس بنجس، فليس بنجس. هذا هو المذهب الصحيح. طيب، الآن بعض الناس مثلا الآن في الدراسات يدرسون أن الماء ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أن يقولون الماء ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، فهل هذا الكلام صحيح؟ الماء، الماء له لون، لون ولون الماء، هم يريدون ايش الظاهر؟ انه ليس له لون من هذه الالوان المعروفة، ابيض اسود وكذا، لكن نقول الماء له لون معروف، لونه لون الماء، وله طعم ايضا، اما يكون حلو او يكون مر او يكون مالح، له طعم. وكذلك الماء ايضا له رائحة، الماء ايضا له رائحة خاصة به، ليست هي حلوة ولا أو ليست هي رائحة مثلا من هذه الروائح المعروفة المشهورة، لكن له رائحة يعرف أنه ماء. فإذا تغيرت هذه الرائحة، جاءت رائحة شيء آخر، معنى جاءت رائحة بول أو جاءت رائحة نتن، شيء كأنه سقط ومات في هذا الماء، تتغير رائحة الماء. فإذا تغيرت أحد أوصاف هذه الثلاثة، الرائحة والطعم واللون، يكون هذا الماء نجس، لا يجوز أن يتوضأ به، ولا أيضا يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لكن إذا لم يتغير أحد الثلاثة، أحد أوصاف الثلاثة، فيجوز أن معناه يتطهر به، وكذلك يزال به النجاسة إذا كان في الثوب أو في غيره. وهذا إذا كان في النجاسة، لا تخلطون بين مسألة الماء إذا وقع فيه نجاسة وإذا وقع فيه شيء من الطاهرات. إذا وقع شيء من الطاهرات ولو غير ولو غير أوصافه، ما دام أنه ماء لا زال يطلق عليه ماء، فهو يجوز يتوضأ به، إلا إذا تغير صار شراب أو صار شاهي أو صار ماء ورد أو غيره، فهذا لا يتوضأ به. لكن إذا كان بالنجاسات، مجرد ما يتغير من نجاسة يكون لا يجوز أن يتوضأ به. طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا الماء الجاري والماء الراكد. قال: والمراد بالقليل عند الشافعي دون القلتين. معنى إيش القليل؟ إيش العبرة بالقليل؟ إيش المراد بالقليل لما يقولون إذا كان الماء قليلا تنجس؟ الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يقول: إذا كان دون القلتين فهو قليل، وما كان أكثر من ما كان قلتين فأكثر فهو كثير. وهذا قاله رحمه الله تعالى في الأم وغيره. وهم أي الشافعية يفسرون القلة بأنها الجرة العظيمة، الجرة العظيمة، الجرة مثل ما معنى التي تصنع من الفخار أو من الطين، معنى الكبير عندنا كان يسمونه زير، والصغير يسمونه جحلة. فهذه الجرة، والكبيرة خاصة التي مثل قلال هجر. قلال هجر، هجر هذه منطقة قرب مكة، عندهم قلال كبيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة قال رأيت نبقها كقلال هجر، قلال هجر معنى كبيرة. فالشافعي رحمه الله يرى أن القلة مثلها قلال هجر كبيرة، حتى يرى أنها 500 رطل، 500 رطل معنى الواحدة، فمعنى قلتين أي 1000 رطل. قالوا عند أبي حنيفة ما لم يبلغ 10 في 10، أنا 10 في 10 أي في معنى في المسافة، أنا 10 أذرع ب10 أذرع، إذا بلغت البئر التي فيها الماء 10 أذرع ب10 أذرع فيقولون أنه يكون ماء كثير، وإذا كان أقل من هذا يكون ماء قليل. قال وهما 500 رطل، فإن بلغ قلتين، وهما 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح عند الشافعي، وعند الإمام أحمد 400 رطل، معنى كلاهما 500 رطل بغدادي. ومعنى ذكر المعلق معنى عند معنى بالجرام، معنى كم تكون بالجرام إذا كانت 500 رطل، على حسب ما ذكر العلماء فيه أي في الرطل، لأن الرطل مختلف فيه كم هو، هل الرطل 5 معنى، هل الرطل مد وثلث أم مدين؟ أنا بعضهم يقول المدين، المد الواحد رطل وثلث، وأقصد في المد هذا، والمد الواحد رطل وثلث، والمدين رطلين إذا كان من الماء، عند الحنفية رطلين سواء كان من ماء أو من غيره، وعند بعض الحنابلة يفرقون بين الماء فيقولون المد الماء رطلين. فالرطل الظاهر أنه 450 أو 540 معنى بالجرام، 540 جرام الرطل الواحد. قال وعند الإمام أحمد 400 رطل و46 رطلة و3 أسباع رطل، وبالدمشق 100 رطل و8 أرطال، لم ينجس إلا بتغير. أنا إذا كان بلغ قلتين لم ينجس إلا إذا تغير، كما قلنا سواء كان بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين. قال وقال مالك ليس للماء الذي حلته بالنجاسة حد ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيرا، وهذا هو الصواب. وقد قلنا من قبل أن قول مالك كما ذكر شيخ الإسلام في المياه وهو أولى المذاهب، قول مالك أفضل المذاهب في المياه وفي البيوع كذلك، وهذا القول هو القول الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم، كذلك الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا، على أن الماء إذا حلته نجاسة فإنه ليس له حد، إن تغير تنجس وإن لم يتغير لا يتنجس، سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كما عند بعض الحنفية إذا حركت، يقولون معنى عند الحنفية كيف تعرف الكثير من القليل، يقولون إذا حركت الطرف فإن تحرك الطرف الثاني معناه أنه قليل، وإن لم يتحرك الطرف الثاني معناه أنه كثير، هذا عندهم قياس يعرفون به القليل والكثير، لكن الصحيح كما قلنا سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة فإنه ينجس. قال وقال أبو حنيفة إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيرا، وهو ما بلغ 10 في 10. طيب، فخلاصة المسألة أنه إذا وقعت النجاسة في ماء فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة تنجس، وإلا فلم يتنجس، يجوز له أن يتوضأ به. فإن شك مثلا، هو عارف مثلا، يعرف أن هذا الماء بال فيه طفل، لكن لم يتبين، لم تتغير أحد أوصاف هذا الماء، فإن شك مثلا فكما قال الإمام الشوكاني: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، معناه اترك هذا الماء وتوضأ بماء آخر، وإلا فالصحيح أنه يجوز أنك تتوضأ بهذا الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، ومسألة الماء الجاري نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.